بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات التفسير من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 26 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 87 على مائدة سورة البقرة، مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقفنا مع التفسير المجمل لهذه الآية من خلال ما ذكره المصنفون، حيث قالوا: ولقد أتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وأتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. ثم بدأنا التفصيل، وعلمنا أن هذه الآية فيها جانب مهم ومحور مهم من محاور القرآن، هو محور القصص. وفي القصص عبر وعظات، ففيها قصة موسى بن عمران عليه السلام. وقد فصلنا في قصة موسى وبينا وعشنا مع هذا النبي الكريم منذ مولده وحتى نجاته من فرعون وكيد فرعون. وفي هذا اللقاء هنبدأ مع قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في قول الله تعالى: وأتينا عيسى ابن مريم البينات. وقبل الحديث عن قصة هذا النبي الكريم والرسول الأمين، فهو من أولي العزم من الرسل، لا بد من تمهيد يساعد على الفهم. هذا التمهيد يتعلق بآية الخلق، فالله تعالى هو الحق وخلق الخلق وفق هذا الحق، ومن آياته التي أقامها وفق الحق آية الخلق، آية الخلق، فلا بد أن تكون الآية مكتملة. لذلك في قضية خلق البشر، الحلقة الأولى في آية الخلق أن الله تعالى خلق مخلوقا من تراب، من غير أم ومن غير أب، إنه آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه أول حلقة في قضية خلق البشر، خلق الله مخلوقا من تراب، لا أب ولا أم، دي اسمها طلاقة القدرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالأول الحلقة الأولى في الخلق مخلوق من غير أب ومن غير أم، إنه آدم عليه الصلاة والسلام، والذي خلقه الله من تراب وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء. الحلقة الثانية في آية الخلق أن الله خلق مخلوقا من أب من غير أم، حواء عليها السلام، خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر من أبيها، أبو البشر آدم، فخلقت حواء من ضلع آدم من غير أم، طلاقة القدرة. الحلقة الثالثة في قضية الخلق التي أقامها الله على الحق أنه خلق مخلوقا من أم من غير أب، إنه عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لابد أن تكتمل الآية لأنها أقيمت وفق الحق، فخلق الله مخلوقا من أب وأم، أنا وإنت جئنا من أب وأم، فاكتملت آية الخلق، يبقى عيسى آية من آيات الخلق، آدم آية، حواء آية، أنا وأنتم آية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه جل جلاله. فده تمهيد مهم، أن تعلم أن من قدرة الله عز وجل الكمال في خلقه، وإقامة آية الخلق، وإقامة آية الخلق وفق الحق. ده تمهيد قبل الولوج إلى قصة هذا النبي الكريم حتى نزيل الشبه، فمن جعله إلها ومن جعله ابن إله كفر، وإلا كان أولى بذلك آدم من غير أب ومن غير أم، ولا إيه؟ يعني إذا كان عيسى خلق من أم بلا أب، فآدم خلق من تراب بغير أب وبغير أم. وإن كانت آية الخلق من أب أو أم فقط، فحواء كذلك أولى بذلك، لأنها خلقت من أب بغير أم، وهكذا. بل ونحن آية فيها كمال من أب وأم، ولا إيه؟ إذن دي اسمها آية الخلق يا إخوة، آية الخلق. طيب، لما نيجي نتعرف بقى على نشأة عيسى ومولد عيسى، نرجع على طول للقرآن، نأخذ ديننا من كتاب وسنة، مش من الإسرائيليات إلا إن كانت تلك الإسرائيليات من الحق وصحت على لسان نبينا وأخبر بها نبينا. أنا أذكر أنني ذكرت لكم أقسام الإسرائيليات في بعض المحاضرات، فنذكر تذكير لأنه أيضا يدخل في التمهيد. إيه معنى الإسرائيليات؟ يقول لك مثلا كتب التفسير ملأة بالإسرائيليات. نعم، إيه المقصود بالإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي تلك الأثار والأخبار التي وردت عن بني إسرائيل، وردت عن بني إسرائيل يعني عن أتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام، بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويتكون اسمه من شقين إسرا وإيل. إسرا يعني عبد، وإيل يعني الله، يعني عبد الله وهو يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وله أبناء ثم إخوة يوسف ويوسف بن يمين، فنقول بنو إسرائيل لأن معظم السلالة جت من يعقوب وأبناء يعقوب عليه السلام. سلالة بني إسرائيل كلها جت من النسل ده. خلاص كده، أنا عندي إبراهيم ولده إسحاق، إسحاق ولده يعقوب، يعقوب ولده يوسف، يوسف معه بنيامين ومعه إخوته، والراجح أنهم علماء وليسوا أنبياء، إنما يوسف نبي. من هؤلاء الأصباط جاء بنو إسرائيل. فلما نقول لك إسرائيليات يعني كل ما جاء عن بنو إسرائيل هؤلاء من أخبار وآثار. هذه الآثار والأخبار تنقسم في الحكم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم في الحكم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الحق الذي أخبرنا به النبي، فهو حجة لنا. لماذا؟ لأن النبي أخبرنا به في سنته الصحيحة. من ذلك قصة قاتل المئة نفس، قصة قاتل المئة نفس الذي تاب وتاب الله عليه، أخبرنا بها النبي وهي من الإسرائيلية، يبقى دي حجة لنا، بتبين فوائد التوبة وأن الله يقبل عبده مهما صنع، المهم يرجع ويكون رجاع ويتوب توبة نصوحة. أيضا قصة النفر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانحدرت صخرة فسدت باب الغار، وكل واحد بدأ يقول عمل صالح حتى نجاهم الله من الغار، أيضا دي من الإسرائيليات. نقول لك كان في من كان قبلكم، يعني في مين؟ في بني إسرائيل الأمم السابقة عليهم. فهذه حجة لنا، فيها بيان فضائل العمل وكيفية التوسل إلى الله بالعمل الصالح، ودي وسيلة مشروعة. يعني ممكن وانت قاعد الآن يا رب بإيماني بك واتباعي لنبيك وبحبي للعلم ومدرسة العلم اغفر لي ذنبي، يسر لي أمري، يستجيب الله لك. من دي اسمها وسيلة مشروعة، بتتوسل إلى ربك بعملك الصالح، بعملك الصالح. أيضا قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى في شكر النعم، وجالهم جبريل يسأل كل واحد عن أمنيته، فالأقرع كان عايز شعر حسن، والأبرص كان عايز جلد حسن، والأعمى كان عايز بصر، فأعطى كل واحد ما يريد. وبس كده، ده كمان ادهم أموال، بتحب واحد بيحب البقر اداله بقر والبقر كتر، واحد بيحب الغنم اداله والغنم كتر، واحد بيحب مش عارف الإبل، يعني كل واحد خد اللي هو عايزه وزاد المال وفاض. وبعد حين جه الامتحان والاختبار، فالملك جيل الأقرع في صورة رجل أقرع، طب اديني من عندك حاجة أتبلغ بيها أنا راجل. قال له لا إليك عني، فقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وبدأ يفتخر ويتعاظم. فالملك قال له ألم تكن أقرعا؟ قال لا، بل عندي شعر منذ أن ودي. قال كذبت، ورح حكى له القصة وصلب ماله وعاد أقرع كما كان. وكذلك مع الأبرص برضو تكبر، طيب مع السلامة رجع كما كان. راح للأعمى بقى اللي ربنا من عليه بالبصر في صورة أعمى، قال له بس أريد دابة أتبلغ بها. قال يا هذا كل ما ترى من فضل الله، خذ ما شئت ودع ما شئت فلن أسألك، اللي أنت عايزه كله خده. لقد كنت أعمى فمن الله عز وجل عليه فرد علي بصري، كنت فقيرا فأغناني، فالمال مال والفضل فضل، فخذ ما شئت واترك ما شئت. قال أنت اللي نجحت في الاختبار، بارك الله لك في مالك، وتركه وانصره. هذه القصة من الإسرائيليات صحت وثبتت في سنتنا، فهي حجة لنا. يبقى ده القسم الأول، كل ما جاء عن بني إسرائيل وثبت في خبر النبي الأمين فخلاص حجة لنا وده الحق. النوع الثاني من الإسرائيليات هو الذي لا يتعارض مع العقل والفطرة والشرع، وهذا لا بأس به يسرد على سبيل الاستشهاد والاستئناس، لأنه لا يخالف شرعنا ولا يتصادم مع قواعد ديننا. من أمثلة ذلك، حضرتك بتسمع قصة ملك الموت في مجلس سليمان، ما دي إسرائيليات. لما كان رجل في مجلس سليمان النبي، وملك الموت نزل وجلس معه، فبعد أن استأذن من سليمان وانصرف، فالرجل يقول لسليمان من هذا الذي كان في مجلسك؟ قال إنه ملك الموت. ويلي ملك الموت، كان ينظر إلي فلا يجمعني بالملك هذا مكان واحد. يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند، أنا مش ممكن أبات في البلد دي، ده كان عمال ينظر لي وأنا قاعد معك. حب البقاء، حب النفس، الناس تخاف من الموت سبحان الله، مع أن الموت كثر من حولنا ولا إيه؟ فده عظة وعبرة عشان نعتبر، اللي بيموت بلا علة، واللي يموت في حادث، واللي يموت بمرض، واللي واللي واللي، وكل يوم نشيع ونسمع وندعو للأموات ونعزي في الأموات، وهيجي علينا الدور ويقال فلان مات، فهل يا ترى سيذكرك الناس بعد الموت بخير ويصنون عليك خيرا فتجب لك الجنة، أم يصنون عليك شرا فتكون النار والعياذ بالله رب العالمين؟ فلابد أن تعمل لهذا اليوم. يا من ناس بيموت وتجد اللعنات في كل مكان ولا إيه، ويستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب اللي هو مستراح منه، وناس بتموت يبكي تبكي عليهم السماء يا إخوة سبحان الله. ليه؟ لصلاحهم وتقواهم وحبهم للخير وسعيهم لنفع الناس، ودي قضية مهمة أوي. فسليمان النبي أمر الريح تحمل صاحبنا لبلاد إيش؟ الهند. فوصل إلى الهند، وجد من في انتظاره؟ وجد ملك الموت، فقبض روحه. ثم عاد إلى سليمان النبي وسأله سليمان إيه اللي حصل؟ لماذا كنت تنظر للرجل في مجلسنا؟ قال أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند، فرأيته في مجلسك فتعجبت، ثم نفذت الأمر وذهبت فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. فضحك سليمان وقال لقد طلب مني أن آمر الريح أن تحمله إلى أقصى الهند. القصة دي هل تتعارض مع القرآن؟ أبدا، ده القرآن يؤيدها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، فلا بأس من سردها مع بيان حالها أنها من الإسرائيليات التي لا تخالف قواعد شرعنا. من ذلك أيضا قصة النملة مع سليمان، لما سألها سليمان كده كم تكفيك من حبة في العام، ما بتاكل حبوب القمح وكده، قالت يكفيني حبتين فقط، يعني أنا طعامي طول السنة هم حبتان فقط. قال إذن ها هي الحبتان، وفي كل عام على رأسها آتيك أنا برزقك. خلاص ما تحمليش هم بقى، خلاص ما هي عجبته النملة الجميلة دي اللي قعدت تعظ قومها دي، ها والتمست العذر لسليمان وجند سليمان، وكانت بليغة فصيحة فصاحة عجيبة. طيب خلاص احنا نتكفل بيكي وكل سنة نجيب لك الحبتين. جي على رأس العام راح يزورها، لها أكلت حبة واحدة وشايلة الحبة الثانية على جنب مدخراها، يعني بدأت تقلل في طعامها وتدخر لنفسها. فسألها لما ادخرتي؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على ربي فربي لا ينسى، فكنت آكل وأطمئن، إنما عندما تكفلت أنت برزقي خشيت أن يمر العام فتنساني فادخرت لنفسي. وأنا ما أقدرش بقى، أنت بشر ممكن تنسى وتضيعني، طب أنا أعمل إيه؟ أقلل وأضغط على نفسي كده وادخر عشان لو ما جت ليش ألاقي الطمر يا شيخ جلول. كيف حال زكريا؟ الحمد لله. هذه القصة هل تتعارض مع شرعنا؟ أبدا، بالعكس القرآن يؤيدها، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولله الحمد أنه الرزاق، ومن آمن بالرزاق لا يمكن أن يأتيه شك في باب الرزق، مش هيخون. معظم الخيانات جاية منين؟ من الشك في الرزق، شاكك في الرزق، شايف واحد في العالم معاه بنفسه يقول لك أطيره أخونه، بس ده ياخد مكاني. لا، مش هياخد مكانك ولا حاجة، الأرزاق مقسوم، يروح يديله أسفين عند رئيس العمل، يتهمه، يغتابه، ينم فيه، يعمل له مصيبة، يحط له حاجة عشان وهكذا. الخيانات بتيجي منين؟ من هنا، من الشك في الرزق، شاكك في رزقي، كما ذكرت لكم حتى في دول الغرب بسبب الشك في الأرزاق ممكن تخون دينك عشان جنسية أو ورق. ما هو جاي منين؟ عدم إيمانك بربك ولا بأسمائه الحسنى ولا بصفاته المثلى، ما تعلمش أن الرزاق هو الله. زي ما بقول لك كوباية المية دي رزق مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة يشربها الشيخ سيد عبد العاطي، هشربها وهشربها، ويشربها فين؟ في ألمانيا وفي زول سباق وفي مسجد السنة الجديد وعلى المكتب اللي عليه المفرش الأخضر ده. رزق لا يمكن حد يمنعه عنك. ليه؟ لأن الرزاق من؟ الله. الحمد لله. فلو آمنا بالرزاق مش هنتعب ولا نتعب الناس، لا هنخون ولا هنخدع ولا هنمكر ولا نبيع ديننا بعرض من الدنيا أبدا، لأنني أعلم أن الرزاق هو من؟ الله. قرأت في بعض الأثر وفي قصص الصالحين أن حاتم الأصم وكان من الزهاد أراد أن يحج بيت الله الحرام، كان عنده زوجة وبنات، وكان فقيرا، فعرض الأمر على زوجته وبناته، يعني أريد أن أحج وما عنديش النفقات لكم يعني أترك أو كذا، فتصبرنا عشان أؤدي الفريضة. الصغرى قالت إزاي تسيبنا ونعمل إيه، والكبرى والوسطى كذلك، والأم برضو قلقانة. جت البنت الكبرى قالت أبي توكل ونفذ أمر الله وأدي فريضة الله، والرزاق هو الله فلن ينسانا أبدا، روح أنت حج. ما هو كان زادهم قليل من زي حالتنا، يأكلون التمر والماء وخلاص، يعني التمر بتاع الجزائر ده اللي أنت بتجيبه جلون كان طعامهم، فمش محتاجين البهرجة بقى، لا البيتزا ولا الكلام ولا المشي ولا المشمر ده يعني، فكان الزاد بتاعهم قليل وكان عندهم رضا. سافر حاتم الأصم ومرت الأيام وضاق الحال على الزوجة والبنات، وبدأنا يلومنا البنت الكبرى، انت اللي يسرت له، انت اللي قلت له، وانت اللي ما كان تعرفين بقى كلام الايادة، والبنت تبكي وتقول اصبرنا الرزاق هو الله. بينما هم كذلك امير البلدة كان في الجند والحشم بيمر في هذا الطريق بقدر الله، فاحتاج لشربة مية، قال نريد شربة ماء، عايز اشرب، وهم بجوار دار مين؟ حاتم الأصم. وسألهم لمن هذه الدار؟ قالوا إنها دار العبد الصالح حاتم الأصم. قال اتركوا بابها وأتوني بشربة ماء وطمئنوني على حاله. تركوا الباب، الأمير يريد شربة ماء ويسأل عن صاحب الدار أين هو. فالأم قصت عليه القصة وأنه في الحج. أخذ شربة الماء البارد راح اداها للأمير شرب، وبعد أن علم القصة أخرج الأمير دينارا من ذهب ووضعه في الإناء وقال لمن حوله: من كان منكم محبا للأمير فليصنع صنيع الأمير. اختبار في الحب، واللي بيحبني يعمل زي. فطبعا الأمير كله يطلع دينار ويحط نار ويحط، فامتلأ الإناء بالذهب، قال اذهبوا به لدار العبد الصالح. الجندي خد الإناء وذهب لدار حاتم الأصم، ترك بابه وقدم الإناء: وهذه هدية الأمير. بكت المرأة وبكت الكبرى واشتد فرح البنات، فإذا بالأم تسأل: أنا أبكي من الفرح، فلماذا تبكين أنت؟ قالت: يا أم، أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فأغنانا، فما بالك إذا نظر الملك الرزاق إلينا. الرزاق يا إخوة الله. ثقوا في قضية الرزق، قضية أقسم الملك عليه. الأعرابي فهمها وفطن لها لما سمع الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. بيقسم ربنا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فزع الأعرابي وقال: من أغضب العظيم حتى يقسم على الرزق؟ كيف يقسم على قضية الرزق؟ يقسم، أيوة. ففزع الأعرابي وقال: من أغضب العظيم؟ الله أكبر، الرزق مقسوم، فدي قضية مفروغ منها. إذن قضية النملة والحبتان، قضية النملة والحبتين من الإسرائيليات التي لا تصادم شرعنا، فده القسم الثاني من الإسرائيليات. القسم الثالث بقى هو الباطل الذي يناقض العقل والفطرة ويتناقض مع قواعد شرعنا في الكتاب والسنة، وهذا لا يجوز أبدا سرده إلا على سبيل التحذير منه وبيان أنه باطل، وهذا كثير في الإسرائيليات اللي فيه بقى الأوهام والأغاليط، عفانا الله وإياكم من شره، أمين. فهذا عن قضية الإسرائيليات كنوع من أنواع التمهيد للحديث عن عيسى عليه السلام، لأنها تجد في هذا الباب أغاليط كثيرة جدا جدا في الإسرائيليات، تؤله وتجعله ابن إله وتجعله إلها، وهذا كله من أبطل الباطل. فعيسى آية من آيات الله، خلقها الله تعالى بقدرته، بكن فكان، من أم بلا أب. عشان كده يقول لك كلمة الله. يعني كلمة الله؟ يعني قال له كن فكان. ما هي دي الكلمة؟ الكلمة هي كن. روح الله، الروح التي خلقها الله والتي بها الحياة اللي كلنا موجودة فينا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعشان نتعرف على قصة هذا نرجع لمين؟ للقرآن أولا، مش للإسرائيليات، نرجع للقرآن. فعلى مائدة سورة مريم القرآن يحدثنا عن نشأة عيسى عليه السلام، وأنا كثيرا ما أقول لك عند قراءتك للقرآن يرحمك الله أو سماعك للقرآن لابد من تدبر، لازم تتدبر الآيات. سورة مريم كلنا يقرأها، وهي من السور المحببة للنفس، فوانت بتقرأ لازم تتدبر. جعل الله سورة باسمها تكريما وبيان لمنزلتها، فهي من النساء اللاتي اكتملن من الخلق، أربعة فقط اللي اكتملنا من النساء، منهم مريم عليها السلام. وسورة مريم دليل على صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، دليل على صدق إيش؟ النبي محمد، وأن القرآن كلام الله مش كلام محمد، لأن لو من كلام محمد ما كان يعمل سورة اسمها عائشة، صح؟ أو سورة اسمها فاطمة، صح؟ يعمل سورة اسمها مريم؟ لا، يبقى القرآن ده مش كلام محمد ولا من تصنيف محمد كما قال البطلون، ده كلام رب محمد جل جلاله. في سورة مريم يقول الله تعالى عن قصة خلق عيسى عليه السلام واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول لك اذكر في الكتاب مريم. شوف قصة مريم عليه السلام لما ابتعدت عن قومها وذهبت إلى مكان في الشرق بعيدا عن قومها، ليه؟ تتفرغ لعبادة ربها جل جلاله. كانت تبعد وتجعل نفسها خلوة في العبادة، تعبد الله عز وجل. وليت النساء يتعلمن من مريم عليه السلام، كانت خادمة لبيت الله، راعية لبيت الله، عابدة، صوامة، قوامة، ذاكرة، عالمة، فقيهة عليها السلام. فاتخذت من دونهم حجابا، بعدت عنهم تماما واحتجبت للعبادة والخلوة بالله عز وجل. فأرسلنا إليها روحنا، أي الملك جبريل عليه السلام، الملك جبريل عليه السلام في صورة بشر، في صورة بشر. وده بنسميه إخوة الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة، الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. يعني إيه؟ أضرب كده أمثلة سريعة. في ليلة الإسراء والمعراج، طبعا دي آية من آيات الله ومعجزة، النبي يخرج من بيت الله الحرام في مكة يروح لبيت المقدس في جزء من الليلة، آية ولا لا؟ آية. طيب، فمعلوم إن السفر عادة لابد من دابة ووسيلة نقل، صح؟ قلنا الإسراء معجزة، يعني النبي مش محتاج يركب البراق ولا إيه؟ ياخده جبريل يوديه على طول، خلصت. طب ليه البراق؟ يقول لك أيوة، الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. إحنا هنرفع الوحش عن النبي ونأنسه. السفر بيكون بإيه؟ بوسيلة نقل، هنجيب لك وسيلة نقل، يركب، أديك راكب البراق أهو، وصلت كده؟ فده اسمه الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. إحنا في مقام خرق عادة، يعني معجزة تخرج جميع العادات. نقول لك لا، هنطمنك ونخفف عنك، ادي البراق اركبه. طيب، هيبدا المعراج للسماوات العلى، الصعود محتاج لايه؟ لسلم تطلع عليه، صح؟ يوم ربنا يجعل له معراجا، يعني سلالم. النبي طلع على معراج للسماوات، طالع على سلالم، وده اسمه ايه؟ الاستئناس بالعاده في مقام خرق العاده. نزول الملك ده خرق للعاده، وحي السماء يا اخوه. طيب، لو نزل في الصورة الملائكية مشكلة. طب عايزين نأنس من تنزل له من الأنبياء والرسل، يبقى ينزلهم في صورة إيش؟ بشر، في صورة بشر، اسمه الاستئناس بالعادة في مقام خرق إيش؟ العادة. يجي النبي في صورة دحية الكلبي، يجي المريم في صورة بشر، والنبي رأاه في صورته الملائكية بعد ما عرف بقى خلاص، رآه في الصورة الملائكية له 600 جناح يسد الأفق عليه السلام. فدي بنسميها قاعدة اسمها الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة، ودي بتعلمنا دايما نطبق ده في مقام التربية، نأنس الناس من الوحشة. لو الأمر فيه وحشة تأنسهم بما يعرفون، وده اللي قاله حتى علي في مقام تدريس العلم، لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة، فتكون فتنة لبعض الناس. فلابد يكون المعلم رحيما بمن يعلم، يعطيه ما يناسبه، اللي انت بتقولها بالألماني كده أينس نخدم أندر، واحدة واحدة، وبالإنجليش بيت باي بيت، مش أقول بالفرنساوي عشان الجماعة الحلوين بتوع الفرنسية، عشان بتخش كده في كلمات صعبة شوية، فبقى نخرج بقى من الحرج، من عش نعمل بقى عندنا كل لغات وإحنا عندناش حاجة أصلا. هم كلمتين بنحفظهم بنرددهم واحدة واحدة، اللي هو التدريج، التدرج. فمن حدث الناس بما لا يبلغ عقولهم، وده بيقع فيه كثير من الدعاء، لا يعرف البيئة التي يدعو فيها ولا يعرف من يسمعه، ويبدأ يتكلم في معضلات العلم في بيئة لا تستوعب هذا وملوش دعوة باللي بيسمعه، فده بيسبب خللا عند المستمع. لابد أن تراعي حال المدعو وتيسر له العلم وتبسط له العلم. ليه؟ لأن العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. إزاي تنفع الناس بما عندك من علم؟ تبسط وتيسر، هو ده العلم يا أخو، اللي يكون سهل ميسور للناس. فجلها جبريل في صورة إيش؟ بشر. فتمثل لها بشرا سويا، أي معتدل الخلق جميل عليه السلام. وهكذا الملائكة يا إخوة يتشبهون في الصور الحسنة الطيبة بخلاف الشياطين والجن، يتشبهون في الصور القبيحة. وده إثبات للملائكة وأن لهم الله أعطاهم قدرات معينة على التشكل، ويأتون في صور البشر وفي الصور الحسنة الطيبة. قالت أي مريم، وخلي بالك كان عمرها تقريبا 13 سنة. المقومات دي بقى يعني بلغة العصر طفلة 13 سنة، لكن انظر لقوة إيمانها وورعها. قالت، بتكلم ملك، يا عارف ملك يعني إيه؟ إنك تكلم ملك يا ربي سبحانك. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله، شوف العفة والحياء. رجل يأتيه وحدها محتجبة عن الناس وقالها راجل في صورة حسنة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألجأ إلى ربي يعصمني منك إن أردت بي الشر. فإن كنت تقيا تخشى الله لا تفعل ما يغضب الله. رسالة للمرأة المسلمة. شوف العفيفة النقية التقية بتعمل ايه، بتتكلم ازاي. مش الان ربنا يعافينا واياكم يا اخوة، والله حاجة نسأل الله السلام. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. لا تقلقي، انا لست بشرا، انا ملك، انا جبريل، جئتك من قبل الله عز وجل. ليه؟ عندي مهمة. ان ربنا من عليك وجعلك انت ووالدك آية، ستنجبين ولدا بقدرة الملك جل جلاله وبلا أب. إيه ده؟ ولد؟ أنا أنجب؟ تعالوا نشوف العفيفة ماذا تقول. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. الله أكبر. الطريق للولد بالعرف السائد بعد حلقتين من الخلق في آدم وحواء إن يكون من أب وأم، فما يجيش الولد إلا بزواج. أدي حالة. الحالة الثانية عن طريق الزنا والفحش، وأنا لست متزوجة ولست بغيا عليها السلام. الله، يبقى إزاي أجيب الولد؟ الطرق المعهودة في الإنجاب إما الزواج وأنا غير مالي الزوج، والطريق الثاني الفحشة وأنا لست من هؤلاء البغايا، أنا عفيفة تقية نقية. الله أكبر. ده الحوار ده يخو يكتب بماء العين بماء الذهب، قدوة للنساء لمن أرادت العفة والحياء. فلتتأسى بمريم عليها السلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم أكن زوجة لأحد ولم أكن بغية، والبغي التي تمتهن الزنا والعياذ بالله. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذا حكم ربك قدره قبل أن يخلق الخلق، أن تنجبي ولدا طيبا مباركا يكون له شأن وآية من آيات الله، وهو نبي كريم من أنبياء الله بلا زوج، تنجبينه بكلمة الله كن فيكون. الله أكبر. وده قدر ربنا، وقدر ربنا إيش؟ نافذ. كما ذكرت لك الرزاق خلاص مقسوم لك رزق هيجي لك اطمئن خذ بالسبب ولا تعجز وخلاص ولازم يكون السبب مباحا متاحا مش سبب غير مباح اوعى تقول الغاية تبرر الوسيلة ده كلام باطل إن كانت الغاية محمودة فيجب أن تكون الوسيلة إليها كذلك محمودة مشروعة فحملته تم الحمل بأمر الله بنفخة جبريل عليه السلام فانتبذت به مكانا قصيا مكان بعيد قوي بعدت حياء وخوفا من كلام الناس والشائعات والأباطيل والأكاذيب والتهم لابد الإنسان يبعد عن مواضع التهم فبعدت عن قومها تماما وتحت نخلة كده وعملت نفسها مكانا بعيدا عن قومها إيه اللي حصل ده اللي هنعرفه إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء لأن المقام ضاق وعندنا بعد قليل درس العقيدة فحتى لا نشق عليكم لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا ولعل هناك أسئلة على البث نجيبها ثم نعود إليكم فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم